أصدرت اليوم تقريرا يتناول حياة عدد من العلماء العراقيين الذين ساهموا بصنع وتطوير أسلحة العراق النووية والبيولوجية والكيميائية. وهل يكون ذلك مفتاحا للبحث عن أسلحة العراق المحظورة في حال استجوابهم مستقبلا؟ عرضا لهذا التقرير نتابعه الآن مع ولاء صادق.
تحت عنوان العلماء هم المفتاح إلى أسلحة العراق للدمار الشامل، كتب جوبي وورك في صحيفة واشنطن بوست اليوم يقول إن تمكن مسؤولي الأمم المتحدة من استجواب العلماء العراقيين يشكل تحديا كبيرا، علما أن الإدارة الأمريكية كررت الأسبوع الماضي مطالبة العراق بتقديم لائحة بأسماء هؤلاء العلماء لغرض إجراء مقابلات معهم خارج البلاد، إلا أن بغداد لم تظهر حتى الآن أي إشارة على التعاون في هذا المجال، رغم تهديد الولايات المتحدة بأن أي رفض قد يؤدي إلى نشوب حرب. وكما لاحظت الصحيفة التي أشارت إلى مطالبة هانز بليكس كبير مفتشي الأسلحة العراق أيضا بتقديم لائحة بأسماء جميع العاملين في برامج الأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية السابقة، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وفي الأمم المتحدة أن البيت الأبيض يهيئ لائحته الخاصة اعتمادا على معلومات استخبارية وعلى الأسماء الواردة في وثائق العراق وفي تقارير المفتشين السابقة. وأورد التقرير تأكيد مسؤول رفض الكشف عن هويته إن أهم ما تمكن العراق من الحفاظ عليه رغم الحرب والعقوبات هو قدرات هؤلاء العلماء، وأضاف أن اللائحة الأمريكية ستضم أسماء العلماء العاملين في مختلف أنواع برامج الأسلحة المحظورة، علما أن أغلبهم درس في الولايات المتحدة وفي بريطانيا، وحصل بعضهم على تدريب خاص من خلال دراسة أكاديمية شرعية أو من خلال علاقات تجارية مثل رحاب طه. ولاحظ التقرير أنه من غير المعروف إن كان هؤلاء العلماء سيتحدثون أم لا، إذ سبق وأن استخدم صدام حسين معهم أساليب تتراوح بين الترغيب والترهيب، ومنهم جعفر ضياء جعفر الذي اقتنع بإدارة برنامج صدام النووي بعد فترة أمضاها في السجن. إلا أن التقرير نقل عن مفتشي أسلحة سابقين وعن فارين من العراق عملوا في المجال نفسه اعتقادهم بأن هؤلاء العلماء سيغتنمون الفرصة ويغادرون العراق في حال ضمان سلامتهم، وما يزال نقاش مكثف يدور عن كيفية تقديم هذه الضمانات وعن مكان إجراء المقابلات حسب ما جاء في التقرير الذي أورد اعتقاد البعض، ومنهم ديفيد أولبرايت المفتش السابق ورئيس معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية، بضرورة تشجيع العلماء العراقيين على الهرب بغض النظر عن المعلومات التي يمكنهم الكشف عنها، لأنهم في الأقل سيتوقفون عن إنتاج الأسلحة كما قال. وأورد تقرير صحيفة واشنطن بوست أسماء أهم العلماء العراقيين اعتمادا على وثائق الأمم المتحدة وتقارير مفتشي الأسلحة، والتي من المرجح أن تضمها أي لائحة يضعها مسؤولو الأمم المتحدة، ومنها أولا رحاب طه التي وصفها تقرير صحيفة واشنطن بوست بكونها من أهم وأخطر العلماء العراقيين، وكانت قد درست في بريطانيا ثم أوكلت لها مهمة إدارة أهم مختبر عراقي بيولوجي سري في منشأة الحكم في عام 1987 لدراسة طرق إنتاج الأنتراكس والطاعون وغيرها من الأسلحة البيولوجية. وفي تلك الفترة نفسها طلبت رحاب طه وتسلمت من شركات أمريكية عينات بيولوجية تم استخدامها لاحقا في إنتاج الأسلحة. وأشار التقرير إلى أن المفتشين الدوليين يطلقون على رحاب طه اسم الدكتورة جرثومة، وأورد قول مفتشين أجروا مقابلات معها خلال التسعينات إنها كانت تظهر غضبا حادا ثم تخرج من القاعة وتقلب قطع الأثاث في طريقها. ونقل التقرير عن ريتشارد سبيرتزل رئيس فرق التفتيش السابقة عن الأسلحة البيولوجية أنها كانت تقدم معلومات غير صحيحة عن نشاطات مختبراتها حتى عند مواجهتها بحقائق تناقض أقوالها. ويذكر سبيرتزل أنها قالت مرة: لا يكذب المرء عندما يصدر له أمر بأن يكذب. أما الاسم الثاني الذي أورده تقرير الصحيفة فهو جعفر ضياء جعفر، وهو عالم فيزيائي درس في بريطانيا ويعتبر أبا لبرنامج الأسلحة النووية العراقية. ولاحظ التقرير أن صدام استخدم السجن والتعذيب معه كي يقنعه بمساعدته في جعل العراق أول بلد عربي بقدرات نووية. ثم تابع التقرير بالقول إن جعفر ضياء جعفر كان نائب وكالة الطاقة الذرية العراقية، كما تولى إدارة وحدة البتروكيميائيات السرية الثالثة التي تعمل على تخصيب اليورانيوم، وأضاف أنه بعد خروجه من السجن وعد صدام بإنتاج قنبلة نووية في غضون 10 سنوات، إلا أن تقديرات الغرب تذكر أنه كان على مبعودة أشهر من تحقيق ذلك عند نشوب حرب الخليج الأولى. أما اسم العالم الثالث الذي أوردته صحيفة واشنطن بوست فهو حازم علي، الذي يعمل في بحوث الفيروسات السرية، وقد استرعى انتباه مسؤولي الأمم المتحدة في الثمانينات عند تحقيقهم عن تحويل الجدري إلى سلاح. وكان حازم علي مسؤولا عن البحوث الخاصة بفيروس جدري الجمل المشابه لفيروس الجدري الذي يصيب الإنسان، علما أن المفتشين عثروا لاحقا في معمل للقاحات على أوعية تحمل اسم الجدري. وأورد التقرير قول سبيرتزل إن حازم علي رجل ذكي حصل على الدكتوراه في بريطانيا، وإن المفتشين لم يستجوبونه بشكل واف على الإطلاق بسبب رفض السلطات العراقية، مما يعكس أهمية علي بالنسبة لها. ومهدي العبيدي هو اسم العالم الرابع الذي أوردته صحيفة واشنطن بوست في تقريرها، وقالت إنه المسؤول عن تخصيب اليورانيوم لغرض إنتاج أسلحة نووية، وأشارت إلى أنه اطلع هو وخضر حمزة على التكنولوجيا الحديثة خلال زيارة قاما بها في عام 1975 إلى مختبر لوس ألاموس للطاقة والتابع لوزارة الخارجية الأمريكية. ثم قاد العبيدي جهود التخصيب في الثمانينات باستخدام تصاميم وخبرة اشتراها من رجال أعمال ألمان، واستخدم مزيجا من الطرق التقنية لإنتاج المادة الانشطارية. ولاحظ التقرير أن العراق لم يطلع مفتشي الأسلحة على الإطلاق على أي معلومات عن التصاميم والمعدات المستخدمة لهذا الغرض، ومن المعتقد أنها ما تزال موجودة في العراق، إضافة إلى ما كسبه العبيدي من دراية على مدى السنوات السابقة. بقي اسم العالم العراقي الأخير الذي أوردته صحيفة واشنطن بوست، وهو عبد الناصر الهنداوي المختص بالجراثيم، وقالت إنه وجه رسالة في عام 1988 إلى مختبر عسكري بريطاني طلب فيها عينة من البكتيريا التي تسبب مرض الأنتراكس لدى الأبقار، إلا أن العصية التي طلبها، وكما ذكر التقرير، من نوع غير معروف خارج المختبرات، وهو نفس النوع الذي استخدم في الهجمات بالأنتراكس في واشنطن وفلوريدا ونيويورك العام الماضي. وأضاف التقرير أن المختبر البريطاني رفض طلب الهنداوي، إلا أنه من غير المعروف إن كان قد حصل على العصية من مكان آخر أم لا، ولكن ما هو مؤكد هو أنه أدى دورا مهما في برنامج الأسلحة البيولوجية العراقية. وذكرت الصحيفة بأن الهنداوي درس في الولايات المتحدة ثم عاد إلى بلاده، ووجه رسالة سرية إلى حزب البعث الحاكم في عام 1983 اقترح فيها إمكانية إنتاج أسلحة بيولوجية لا تكلف غاليا كبديل عن الأسلحة الكيميائية. وفي غضون سنتين، وكما انتهى تقرير الصحيفة إلى القول، وضع العراق برنامج منشأة المثنى، وعين الهنداوي مساعدا للدكتورة رحاب طه أو الدكتورة جرثومة كما يسميها المفتشون.
اهتمت وكالات أنباء عالمية وصحف غربية بالمؤتمر الذي تعقده المعارضة العراقية في العاصمة البريطانية لندن، وسنقدم لكم الآن عرضا حول هذا الموضوع عده ويقدمه شرزاد القاضي.
أولت وسائل إعلام غربية اهتماما خاصا بالاجتماع الذي تعقده مجموعات المعارضة العراقية في لندن، فقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا تحت عنوان المعارضة العراقية تلتقي لتجد طريقة لتفادي هيمنة أمريكية، كتبه المحرر كريغ سميث. ويقول سميث إن معارضي الرئيس العراقي صدام حسين افتتحوا مؤتمرهم يوم أمس السبت على أمل أن يشكلوا جبهة موحدة ويخططوا لحكومة انتقالية تحول دون فرض الولايات المتحدة رؤيتها لعراق ما بعد صدام. وبالرغم من الاختلافات بين أعضاء المؤتمر الذين وصل عددهم إلى 330 مندوب حول كيفية وموعد تشكيل حكومة انتقالية، أجمع عدد من المتحدثين على ضرورة أن تدع أمريكا تحديد مستقبل العراق السياسي للعراقيين أنفسهم، بحسب ما جاء في التقرير الذي نشرته الصحيفة الأمريكية. تابعت الصحيفة أن المجتمعين رفضوا احتمالا تم ترويجه من قبل الإدارة الأمريكية حول تشكيل حكومة عسكرية انتقالية من طاقم عراقي انتقالي يختاره الأمريكيون وتحت إشراف ضابط عسكري أمريكي، بحسب صحيفة نيويورك تايمز. ونقلت الصحيفة عن عبد العزيز الحكيم شقيق آية الله باقر الحكيم زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي يتخذ من إيران مقرا له، تأكيده على عدم ترك الباب مفتوحا لفرض حكم عسكري من الخارج أو سيطرة الأجنبي على النفط العراقي أو التفريط باستقلال العراق. وصلت صحيفة نيويورك تايمز حديثها عن مؤتمر المعارضة العراقية قائلة إن الخلافات مستمرة داخل المعارضة العراقية بشأن الحكومة الانتقالية، فمن جانب تدفع مجموعة يقودها أحمد الشلبي وهو رجل أعمال عراقي تدفع باتجاه تشكيل طاقم انتقالي قبل أن يبدأ أي اجتياح للعراق تقوده أمريكا، وبعد إطاحة صدام ينتقل الطاقم إلى العراق ويقوم بتشكيل حكومة انتقالية لحين إقامة مؤسسات دستورية وإجراء انتخابات برلمانية. وترى مجموعة أخرى منافسة ترك اختيار الطاقم الانتقالي إلى ما بعد إطاحة صدام، وتتألف هذه المجموعة من الكرد الذين يشكلون قوة أساسية وهم يحكمون شمال العراق، ومجموعة من المنشقين عن النظام العراقي، والشيعة الذين يحتفظون بقوات مسلحة داخل العراق وفي إيران، بحسب الصحيفة الأمريكية. وأشار تقرير الصحيفة إلى أن متحدثين في المؤتمر عبروا عن تأييدهم لإقامة فيدرالية في العراق، بينما يتخوف بعض السنة من أن يؤدي الحل الفيدرالي إلى تعزيز قوة الغالبية الشيعية والكرد على حسابهم. هذا ومن المتوقع أن يختار المؤتمر لجنة لتمثيل المعارضة. سيداتي وسادتي، وحول مؤتمر المعارضة العراقية أيضا، بثت وكالة فرانس بريس تقريرا كتبته الصحفية ليديا جورجي، جاء فيه أن مجموعات المعارضة العراقية تعتزم أن تناقش في اليوم الثاني من المؤتمر قضايا ستساعد في تعزيز وحدتهم. تابعت الوكالة في تقريرها أن النتائج التي سيتوصل إليها المؤتمر ستبقى ضمن السقف الذي حددته الولايات المتحدة التي تواصل تحضيرها لحملة عسكرية مرتقبة ضد الرئيس العراقي صدام حسين. وتوقع تقرير وكالة الأنباء الفرنسية أن لا يسمح السقف الذي حددته أمريكا بتشكيل حكومة مؤقتة كي لا يحدد مثل هذا الإجراء خيارات واشنطن في مجابهتها للعراق، بحسب محلل سياسي عراقي. وكانت بعض فصائل المعارضة ترغب في تشكيل حكومة انتقالية أو مجلس للسيادة كسلطة سياسية لملء الفراغ الذي سينجم بعد أن تبدأ عملية تحرير العراق من النظام العراقي الحالي بحسب التقرير. ونقلت الصحيفة عن ليث كوبا الذي كان في السابق ناطقا باسم المؤتمر الوطني العراقي أن موضوع الفيدرالية يخضع إلى النقاش أيضا، حيث ترغب الأحزاب الكردية بإقامة حكومة فيدرالية من القوميتين الرئيسيتين أي العرب والكرد، بينما يطرح آخرون فكرة أن تقوم اللامركزية على أسس جغرافية وليست قومية. وذكر التقرير أن بعض العسكريين عبروا عن عدم ارتياحهم لتقليص دور العسكريين في المؤتمر، بينما أشار آخرون إلى أن اليساريين والقوميين العرب لم يحضروا بسبب عدم السماح لهم بمساهمة مناسبة، بينما قاطع حزب الدعوة الإسلامية الشيعي المؤتمر لعدم اتفاقه مع فكرة هجوم أمريكي محتمل. ومن ناحيتها نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا حول المعارضة العراقية التي بدت موحدة بالرغم من الخلافات الجوهرية بينها حول مستقبل العراق. ذكرت الصحيفة أن زعماء المعارضة قالوا أنهم سيضغطون على الولايات المتحدة لضمان قيام العراقيين بإدارة شؤون العراق بعد سقوط صدام حسين. وترى الصحيفة أن ذلك قد يتعارض مع رغبة الإدارة الأمريكية في أن يكون صنع القرار بيدها لحين ضمان استقرار البلاد ومجيء حكومة يعتمد عليها. ونقلت الصحيفة عن أحمد الشلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي أنه لا يريد حاكما أجنبيا بغض النظر عن الجهة التي ستقوم بتعيينه، ونسبت إلى حامد البياتي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية أنه لا يريد حكومة عسكرية أمريكية. لفتت الصحيفة أن طرح مثل هذه الآراء يعود أيضا إلى أن مجموعة من المعارضين ترغب في أن تضمن لها مكانا قبل أن يتمكن العراقيون في العراق من تنظيم أنفسهم. أضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة بوش تعتقد أن المعارضين في الخارج يمكن أن يساهموا كمستشارين ومساعدين في المراحل الأولى في العراق الجديد، على أن يترك قرار كيفية إدارة البلاد ومن سيحكم العراق إلى فترة لاحقة. هذا وقد حضر المؤتمر زلمي خليلزاد الذي يمثل البيت الأبيض بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التي أشارت إلى أنه أجرى لقاءات عديدة مع جماعة المعارضة العراقية مؤكدا ضرورة اتخاذها لقراراتها قبل طرحها عليه.
مستمعينا الكرام، أجرى مراسلنا في عمان حازم بيضين لقاء مع الصحفي والمحلل السياسي مجيد عصفور حول موقف الدول العربية في حال توجيه ضربة عسكرية ضد العراق والتسهيلات الإنسانية التي ستقدمها الأردن في معالجة الجرحى العراقيين خلال هذه الحرب.
الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مجيد عصفور، ما الذي نتوقعه من الدول العربية في حال توجيه ضربة عسكرية للعراق رغم أن بغداد أبدت ما سمته بالتعاون مع فرق التفتيش الدولية؟
بغض النظر عن النتائج التي ستتمخض عن التقرير الذي قدمه العراق حول أسلحة الدمار الشامل، وعن التقرير الذي ستقدمه فرق التفتيش الدولية العاملة الآن على الأراضي العراقية عن أعمالها بعد انتهاء عملها، فإن المخطط الأمريكي كما يبدو حتى الآن هو التحضير للحرب، ونستطيع القول أن الحرب قد بدأت فعلا، فلا يمكن أن تكون هذه المناورات التي تحيط بالعراق ولا الخطاب الأمريكي الذي لم يتوقف حماسة ولم تتوقف وتيرته باتجاه الحرب، كل هذه الأسباب أو هذه الظواهر لابد أنها ستنتهي إلى عمل ما ستعتبره الولايات المتحدة تتويجا للحالة العراقية أو للتعامل مع العراق. الآن إذا وقعت الحرب كنتيجة لهذه التوجهات الأمريكية فبالتأكيد لا بد أن الدول العربية سواء كانت القريبة من العراق أو البعيدة، لكل دولة من هذه الدول حساباتها ولكل دولة من هذه الدول خططها التي ستتعامل بموجبها مع نتائج هذه الحرب أثناء حدوثها وبعد انتهائها. وإذا نظرنا إلى الخريطة المحيطة بالعراق أولا ثم المحيطة الدائرة الثانية حول العراق، فإننا نجد أن أولا الدول العربية كافة لن تكون إلا راضية بزوال الحكم العراقي كحكم فقط، وهي جميعا وهي بلا شك أنها صادقة في نواياها وفي تصريحاتها حريصة على وحدة العراق من جهة وعلى أمن المواطن العراقي الذي هو ضحية لمثل هذا النظام الذي يحكم بقبضة حديدية منذ أكثر من 20 عاما، ربما أكثر من ربع قرن. الآن سيكون موقف الدول العربية بالتأكيد التعامل مع نتائج الحرب على النحو التالي: أولا الاتصال بالإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي وأوروبا على وجه الخصوص لحماية المدنيين في العراق، ثم لو خصصنا أكثر في موضوع مصالح هذه الدول، هناك مصالح لبعض الدول بعضها تجاري وبعضها ديمغرافي بمعنى سكاني، وهي المحيطة تحديدا بالعراق. مثلا بالنسبة للأردن سيحافظ على عدم لجوء لاجئين عراقيين إلى حدوده، وقد أعلن ذلك بأنه لن يقدم أي تسهيلات عسكرية للولايات المتحدة وبريطانيا في العدوان، لكنه سيقدم تسهيلات إنسانية بمعنى وتسهيل لمهمات الصليب الأحمر وخلافه في معالجة الجرحى العراقيين. بالنسبة للدول العربية الأخرى المجاورة، ونقصد بذلك دول الخليج العربي، وهي قد أدت موقفا مستاء من آخر رسالة وجهها الرئيس العراقي صدام حسين إلى ما سمى بالشعب في الكويت، هل تعتقد أن هذه الدول وبعد هذا الموقف يمكن أن تشارك في عمليات عسكرية، خاصة بعد توقيع الاتفاقية الدفاعية الاستراتيجية بين واشنطن والدوحة؟ قطر ودول الخليج الأخرى أيضا أبدت استعدادها للمساعدة في الحرب، لأنها لا تأمن من هذا النظام فيما لو استقر له الحال من أن يتحرش بأمنها من خلال بث عملاء هنا أو هناك وإثارة القلاقل بين فترة وأخرى. طيب موقف تركيا معلن ومعروف، الموقف الذي ما يزال غامضا بعض الشيء هو الموقف الإيراني، كيف ترى إلى الموقف الإيراني؟ الموقف الإيراني غامض لأنه لا يريد أن يصعد حالة العداء مع الولايات المتحدة، وبنفس الوقت يريد أن يظهر بمظهر المانع للحرب والمحافظ على الأمن العراقي، ليس بسبب أن هناك في جنوب العراق وعلى الحدود مع إيران أكثرية شيعية، لكن أيضا ليدرأ عنه الحساب الذي قد يطاله بعد انتهاء الموضوع العراقي بالنسبة لأسلحة الدمار الشامل وللقنابل الممنوعة النووية. وقد علمنا أيضا مؤخرا من أن وكالة الطاقة الذرية ستفتش على المفاعلات النووية في إيران. الأستاذ مجيد عصفور محللا لمواقف الدول المحيطة بالعراق في حال تعرضه لضربات عسكرية، شكرا لك.
مستمعين الكرام، خلال جلسة استثنائية لمجلس الأمة الكويتي، كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي أن بلاده ستعزز الاتفاقات الأمنية إثر ما جاء في خطاب الرئيس العراقي. مراسلنا في الكويت سعد المحمد زودنا بتقرير لما جاء في تلك الجلسة.
كشف الشيخ صباح الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أن الكويت ستعزز من الاتفاقيات الأمنية بينها وبين الدول الحليفة والصديقة، وأن ناتو رحبوا بالتواجد الأمريكي في الكويت، وذلك نتيجة لما أسماه بالتهديد العراقي الواضح في خطاب الرئيس العراقي صدام حسين، والذي كشف من خلاله على حد قول الشيخ صباح أنه لا يزال يضمر الشر للكويت وشعبه. جاء ذلك خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الأمة الكويتي والذي عقدت يوم أمس للرد على خطاب الرئيس صدام حسين. إلى ذلك أخلت الكويت اليوم جزيرة فينكة، وذلك لإجراء تمرينات مشتركة بين القوات المسلحة الكويتية وقطاعات الأمن والحرس الوطني، ويحمل هذا التمرين اسم الحسم المشترك، وذلك في إطار الاستعدادات الكويتية لأي تطورات قد تشهدها المنطقة. في إطار آخر أكد عبد الرحمن العطية أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي والذي يزور الكويت حاليا أن خطاب الرئيس صدام حسين خطاب مشؤوم يدعو للتحريض والإرهاب، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا الموقف هو موقف دول الخليج العربية كلها. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
سيداتي وسادتي، وعلى صعيد ذي صلة وفي إطار تغير السياسة التي يتبعها صدام، نشرت صحيفة أمريكية تحليلا تناول لاعب صدام واتباعه سياسة ذات حدين في مواجهته مع الولايات المتحدة، والأصادق تقدم الآن عرضا لهذا التحليل.
نقل تحليل كتبه مايكل دوبز حمل عنوان تكتيكات صدام ونشرته صحيفة واشنطن بوست اليوم، نقل عن خبراء أمريكيين قولهم إن صدام حسين يتبع سياسة مزدوجة في مواجهته مع الولايات المتحدة، فهو يسعى من جهة إلى تأخير الحرب إلى أقصى حد ممكن، وهو يهيئ شعبه من جهة أخرى لصراع عنيف من شأنه أن يحوله إلى بطل في نظر العالم الإسلامي. واستشهد التحليل بما لمح إليه صدام حسين في حوار حديث أجرته معه مجلة الأسبوع المصرية المعارضة، عندما توقع ظهور تصدعات داخل التحالف الأمريكي البريطاني الهادف إلى إسقاطه، وقال إن الزمن يعمل لصالحه وأن في إمكانه استخدام الرأي العام الدولي لتأخير خطة الاجتياح الأمريكية، إلا أنه قال أيضا إن العراق لن يكون كأفغانستان وإن الحرب لن تكون سهلة بالنسبة للجنود الأمريكيين والبريطانيين. ونقل التحليل عن جيرالد بوست من جامعة جورج واشنطن اعتقاده بأن صدام مصاب بنوع من جنون العظمة يجعله يرى الأعداء في كل مكان وهو لا يملك في الوقت نفسه أي رادع في الضمير، واعتبر بوست اجتماع هاتين الصفتين في رجل واحد أمرا خطيرا. وأشار التحليل إلى ملاحظة خبراء أمريكيين أن صدام لم يظهر علامات الخوف وأنه رفض الإقرار بامتلاك أسلحة دمار شامل، رغم أن الإقرار سينهي أزمته مع واشنطن. كما رأى كاتب التحليل أن المعركة الحالية بين صدام والرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش تدور على الرأي العام، فسماح صدام لفرق التفتيش بالعودة جاء بهدف إقناع ما يدعوه بالشارع الأمريكي والبريطاني بنواياه السلمية لحل صراعه مع الولايات المتحدة، كما حاول في الوقت نفسه تصحيح وضعه في العالم العربي من خلال إطلاقه سراح السجناء والاعتذار للكويتيين عن غزوه بلادهم في عام 1990. ولاحظ التحليل أن كسب الرأي العام الدولي سيعتمد على إثبات أو نفي امتلاك بغداد أسلحة دمار شامل، وأشار إلى أن أمريكا تعتبر صدام مسؤولا عن إثبات عدم إنتاج أسلحة محظورة، بينما يعتبر العراق أن المسؤولية تقع على أمريكا في إثبات العكس. ونبه التحليل إلى أن هذا الأمر هو ما سيحدد تماسك التحالف الدولي ضد صدام، كما سيحدد إن كان مجلس الأمن سيتخذ قرارا ثانيا يخول باستخدام القوة ضده أم لا. ونقل التحليل قول بوست بأن الفرق كبير بين مضي الولايات المتحدة إلى الحرب منفردة أو برفقة الآخرين، فإن ذهبت لوحدها تعززت صورة صدام في العالم العربي باعتباره قائدا ملك الشجاعة على الوقوف في وجه أقوى قوة في العالم. ولاحظ التحليل أيضا أن من بين تكتيكات صدام سعيه إلى إثارة استياء المسلمين على الولايات المتحدة باستشهاده بآيات قرآنية وتوجهه نحو الدين على النحو الذي اتبعه أسامة بن لادن، كما حاول إصلاح أوضاعه مع أعداء قدامى بأسلوب شبهه التحليل بأسلوب الدكتاتور الروسي جوزيف ستالين، ثم دعا التحليل إلى الانتظار لمعرفة مدى نجاح هذا التكتيك، وذكر بأن صدام خسر شرائح ضخمة من المجتمع العراقي بسبب تعسفه ووحشيته، إلا أن الكاتب نبه أيضا إلى أن غزو العراق قد لا يكون مهمة سهلة كما يظن بعض صقور الإدارة الأمريكية، ثم استشهد بقول جو ويلسون الذي كان رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بغداد في شهر آب من عام 1990، كما كان آخر مسؤول أمريكي التقى بصدام بعد اجتياحه الكويت، استشهد بقوله إن لدى العراقيين مشاعر وطنية عالية وأنهم قد يعتبرون الأمريكيين بعد عدة أيام من الغزو كقوة محتلة. وأشار التحليل إلى اعتقاد كينيث بولاك من معهد بروكينغز أن صدام ينوي تحويل بغداد إلى ستالينغراد وادي الرافدين، وكما ظهر ذلك في تعليقات لمسؤول عراقي كبير لمجلة القدس العربي ذكر فيها باستخدام العراق الأسلحة الكيميائية ضد الإيرانيين والمتمردين الأكراد في لحظات الحرب الحاسمة، واحتفظ بحق استخدام أي وسيلة متوفرة لمقاومة الأمريكيين. وهنا يرى المحلل أن صدام يقدم تبريرا أخلاقيا وأيديولوجيا لاستخدام مثل هذه الأسلحة، مرددا بذلك حجة بن لادن بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن الفظائع المرتكبة ضد الدول العربية وبضمنها مقتل 1.5 مليون عراقي بسبب العقوبات الاقتصادية، هذا إضافة إلى ما ورد في رسالة العراق إلى الولايات المتحدة بعد أحداث 11 أيلول، عندما أشار صدام إلى أن على الأمريكيين أن يشعروا بالألم الذي سببوه لشعوب العالم الأخرى. ثم أورد التحليل أخيرا اعتقاد فواز جورجس أستاذ دراسات الشرق الأوسط في مدرسة سارة لورنس، اعتقاده بأن غالبية الدول العربية ستنتهي بالانضمام إلى التحالف الدولي ضد صدام حسين لأنهم يعتبرون بقائهم مرهونا بواشنطن أولا، ولأنهم يخافون من نتائج وقوفهم جانبا ثانيا حسب قوله. ثم عبر عن اعتقاده بأن وضع صدام يسمح له بمخاطبة الرأي العام العربي وتجاوز هؤلاء القادة بالطريقة نفسها التي اتبعها أسامة بن لادن. وقال جورجس أخيرا إن هدف صدام الأساسي من كل ذلك هو كسب الرأي العام الإسلامي، وكما ورد في تحليل لصحيفة واشنطن بوست.
سيداتي وسادتي، ونبقى في إطار الصحافة الأمريكية، حيث ركزت في مقال نشرته اليوم على المساجد والجوامع العراقية الحديثة. التفاصيل مع شرزاد القاضي وزينب هادي.
بالرغم من العقوبات الاقتصادية استمر العراق في بناء جوامع ومساجد عديدة، وفي هذا الصدد نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا تحت عنوان إمبراطورية من المساجد، كتبه مراسلها في بغداد جون بيرنز. يقول كاتب التقرير إن هناك أماكن وأبنية تلفت النظر في العراق، مثل مسجد أم المعارك الضخم المبني من حجر الكلس الأبيض والموزايك الأزرق، والذي أشرف على بنائه الرئيس العراقي صدام حسين. وللجامع 4 منارات خارجية بطول 140 قدما تشبه ماسورة بنادق كلاشينكوف متجهة إلى السماء، بينما تشبه المنارات الأربعة الداخلية التي يصل طولها إلى 120 قدما تشبه صواريخ سكاد التي أطلق العراق مثيلاتها على إسرائيل خلال أم المعارك في عام 91. وتم تزيين قمم المنارات بألوان العلم العراقي، أي الأحمر والأبيض والأسود. وفي حرم المسجد يوجد مصحف مكون من 650 صفحة مكتوب مثل ما يقال بدم صدام. وهناك أحاديث تشير إلى أن الرئيس العراقي تبرع ب28 لترا من دمه في فترة سنتين، ليقوم عباس البغدادي وهو خطاط مشهور بخلطه مع الحبر ومادة حافظة ليكتب به القرآن بحسب تقرير الصحيفة الأمريكية. أضافت الصحيفة أن الجامع محاط بحوض على شكل خريطة العالم العربي، وفي نهايته طبعة من إبهام صدام ومخطوطة من الذهب تحمل حروف اسمه. وأضافت الصحيفة أن نفقات الجامع وصلت بحسب مسؤولين إلى 7.5 مليون دولار في بلد تتراوح فيه الأجور بين 10 دولارات إلى 15 دولارا.
مستمعين الكرام، تابع الصحيفة نيويورك تايمز حديثها عن مساجد العراق قائلة إن صدام مغرم ببناء المساجد بشكل ليس له مثيل في العصر الراهن، وهو يسعى إلى أن يجعل من بغداد مركزا للعمارة الإسلامية. وبالقرب من جامع أم المعارك يتم بناء جامعين إضافيين أكبر حجما في منطقة كانت في السابق مطارا في بغداد، ومن المفترض أن ينتهي بناؤها عام 2015. وبقربها يقترب جامع آخر اسمه جامع الرحمن من الانتهاء في عام 2004 وفقا لتقرير الصحيفة. ويهدف صدام من بنائه للمساجد في أن يظهر بمظهر زعيم العالم العربي الذي يسعى إلى إعادة أمجاد الماضي تحت راية الإسلام بحسب الصحيفة الأمريكية. أشار التقرير إلى أن صدام عبر في مناسبات مختلفة عن قلقه من أن يظهر العراقيون بمظهر الضعفاء أو الجبناء ويعني نفسه. بحسب التقرير الذي أضاف أنه يمقت فكرة الانحناء إلى قوة خارجية هي الولايات المتحدة. ولفت التقرير إلى عبارة مكتوبة على قطعة مرمر في جامع أم المعارك تقول إن العراقيين محاربون بطبيعتهم، وهم يبحثون عن المعنى العظيم داخل أنفسهم، وهم يتأهبون للانتقام في لحظة الغضب بسبب الضرر الذي ألحقه به عدوهم. أي باختصار أنهم جاهزون للحرب، بحسب التقرير الذي نقل عن صدام قوله لقادة عسكريين: ستبقى رؤوسكم مرفوعة إن شاء الله وسيهزم عدوكم.
مضت صحيفة نيويورك تايمز قائلة إن محاولة صدام أن يظهر نفسه كرجل أتى بالمجد للعراق في الحرب قد تبدو وهما بالنسبة للأمريكيين ومعظم العرب، لأن الحرب العراقية الإيرانية تسببت في هلاك ما لا يقل عن 500,000 عراقي، واستغرقت حرب الخليج 6 أسابيع فقط استسلم فيها الجنود العراقيون إلى القوات الأمريكية. وبالرغم من مزاعم بأن صدام كان يزور جامع معارك، لكن مسؤولين في الجامع ذكروا أنه لم يزرهم منذ افتتاح الجامع في 28 من نيسان العام الماضي. وعن سبب عدم حضور صدام الافتتاح يقول المسؤولون ربما بسبب انشغاله الكبير. ولفت التقرير أيضا بحسب أحد المسؤولين عن الجامع إلى أن ارتفاع المنارة الخارجية يصل إلى 43 مترا، تمثل عدد أيام القصف الأمريكي في بداية حرب الخليج، وارتفاع المنارة الداخلية يصل إلى 37 مترا، أي سنة ميلاد صدام في عام 37، بينما يدل عدد المنارات على الشهر الرابع وعدد النافورات إلى 28، باعتبار أن عيد ميلاد صدام يقع في 28 من شهر نيسان عام 37.
مستمعينا الكرام، ما زالت جلسات مؤتمر المعارضة العراقية تعقد في لندن، وقد أعد سامي شارش عبر برنامجه قضية في حوار حلقة قدمت قبل انعقاد المؤتمر بيومين، ضمنها لقاء مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط عبد الرحمن الراشد حول آفاق نجاح مؤتمر المعارضة العراقية وموقف الكويتيين والخليجيين من التنسيق والتعاون مع جماعات المعارضة العراقية.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
سيداتي وسادتي، تنهمك جماعات المعارضة العراقية في ترتيب انعقاد مؤتمرها المرتقب في لندن خلال أيام، ووسط هذا الانهماك تصح ملاحظة نقاط يمكن وصفها بالمهمة في نشاط المعارضة العراقية وطبيعة توجهاتها. وفي مقدم هذه التوجهات محاولة زعماء المعارضة العراقية كسر جمود علاقاتها مع الدول الإقليمية. في إطار هذه الانشغالات التي تسبق انعقاد مؤتمر لندن لجماعات المعارضة، أجرينا الحوار التالي مع عبد الرحمن الراشد رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. الأستاذ عبد الرحمن الراشد، أهلا وسهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار. بداية، تميز الجماعات المعارضة العراقية طوال السنوات العشر الماضية بالتشتت وعدم الاتفاق والتناحرات، لكن الآن أصبحت هذه الجماعات تتحدث عن مؤتمر وشيك مدعوم من أمريكا وبريطانيا، بل وحتى يعني من دول عربية مثل الكويت التي سترسل مندوبين عنها إلى المؤتمر. فهل تعتقد أن في الإمكان توقع مرحلة جديدة من التعاون بين جماعات المعارضة في هذا الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة التكهنات القائلة بإمكان تعرض العراق إلى حرب أمريكية؟
أعتقد يعني الأمور تمشي بوتيرة سريعة جدا، بما لا يدع مجالا إنه للعودة للأوضاع السابقة، عندما كل طرف عراقي أو طرف حتى آخر مساند لأطراف عراقية في طرف الحديث عما يفترض أن يفعل. حاليا نحن فعلا الساعة تدق باتجاه الأوضاع المقبلة في العراق، الحرب المقبلة في العراق. أعتقد في تقريبا في شبه إجماع عند كثير من المتابعين على أنه المواجهة العسكرية مقبلة، تغيير النظام أصبح شبه حتمي، وبالتالي أصور المعارضة الآن حقيقة في 20 سنة هناك معارضة موجودة تنشط فترة وتخبو أحيانا، لكن الآن هذه نهاية الطريق. وأتصور أنه أطراف المعارضة تكتشفت الآن أنه لابد من شيء من الاتفاق، لأن لا يوجد هناك طرف واحد منتصر في الحرب المقبلة. لابد أن يكون هناك نوع من الاتفاق على صيغ، ليس الاتفاق على أفراد معينين.
نعم، في هذا الإطار يبدو أن الأمريكيين يعني أقدموا على خطوة، وهي تعيين زلماي خليل زاد مبعوثا إلى من وصفوهم بالعراقيين الأحرار، ويعنون به كما نعرف المعارضة العراقية. فهل يعني هذا التطور أن واشنطن بالفعل عازمة في هذه المرحلة على التعاون مع المعارضة العراقية في اتجاه إسقاط النظام العراقي؟
أتصور أن هذه يمكن الإشارة الرئيسية على أنه أصبح في شخص مقرب من الرئيس وأيضا مقرب من أطراف المعارضة، ومن خلال الأيام القليلة الماضية بعد تعيين زلماي نرى طبعا أنه بداية اللي نسميها يعني تحديد الملامح المقبلة. ولا أتصور طبعا أن هناك يعني هي مسألة أسماء ولا تنظيمات. أنا أعتقد البحث فقط عن صيغ الآن، صيغ ما بعد أو أثناء التغيير، ما الذي أي صيغة يمكن أن يمكن تبنيها للعراق المقبل؟ هل صيغة تعددية، صيغ فئة مرحلية مؤقتة ثم التعددية؟ أنا أعتقد أنه هذا السفير والمبعوث الخاص للرئيس بوش يعني بوضوح جاد للمرة الأولى أن الولايات المتحدة عازمة على التغيير. في المرات الماضية كانت هناك يعني إشارات لكنها لم تكن مدعومة من قبل تحركات على مستوى الرئاسة ولا على مستوى الدعم العسكري أو المالي. الآن الدعم العسكري كبير جدا، التغيير المالي أيضا كبير جدا، والاهتمام الشخصي من قبل إدارة الرئيس الأمريكي تعني أنه المشروع يعني أصبح حقيقة.
طيب في هذا الوقت يمكن ملاحظة يعني أن جماعات المعارضة أو قادة المعارضة بينما ينشغلون بأمور داخلية تنظيمية، يعني عقد مؤتمر ووضع صياغات وأساليب عمل لعملهم الداخلي، نجد في هذا الوقت أن قادة المعارضة يتجهون أيضا إلى يعني كسر الجمود الإقليمي الذي ميز يعني علاقاتهم مع الدول الإقليمية، مثلا الزعيم الكردي مسعود بارزاني في طهران، كذلك أحمد الشلبي، وقبله مزار جلال طالباني الكويت. يعني هل تشير هذه الزيارات إلى أن جماعات المعارضة العراقية بدأت تشعر أن كسر الجمود الإقليمي خطوة ضرورية في سبيل أن تنهض من جديد؟
يعني يجب أن نلوم الحقيقة الطرفين، يجب أن نلوم المعارضة العراقية ونلوم طبعا الأطراف الرسمية العربية. أطراف المعارضة العراقية خلال السنوات العشر الماضية تحديدا لم يعني تسعى بما فيه الكفاية لمنافسة النظام العراقي في إقناع العالم العربي على أن هناك مشكلة حقيقية للإنسان العراقي، ليس بسبب العامل الخارجي ولكن تحديدا بسبب العامل الداخلي أي نظام الداخلي. بكل أسف هم أغفلوا حكاية التعامل مع العالم العربي واعتبروها قضية بالنسبة لهم لا قيمة لها أو ربما يعني متعبة، وبالتالي هذه ثبت بالنسبة لهم يعني محاصرة حقيقية حوصروا في 10 سنوات من قبل المجتمعات العربية ومثقفين عرب وسائل الإعلام المختلفة، الجهاز السياسي العربي، وأقصوا من الساحة العربية، حتى أصبح المواطن العربي يعتقد أن الشعب العراقي مؤمن بقيادته وأن الشعب العراقي هو ضحية الدخل الخارجي فقط وليس ضحية الوضع الداخلي. الجانب الآخر نعتقد الظالم في هذا الموضوع أيضا الأجهزة الرسمية العربية، لأنها من باب المجاملات الرسمية لم تكن تسمح بأي أصوات عراقية معارضة تتحدث عن هذا الجانب. وهذا التغييب الذي حصل الحقيقة خطير جدا، لأنه عندما تسأل مثلا المواطن المصري في القاهرة أو حتى المواطن السعودي في السعودية أو المواطن في المغربي في المغرب، تفاجأ تماما أنه هناك حماس وهناك قناعة كاملة عند الإنسان العادي على أنه النظام العراقي يمثل كل العراقيين في كل القضايا، وهذا طبعا ليس صحيح لمن يعرف الأوضاع في داخل العراق. الآن المعارضة العراقية نراها للمرة الأولى تسير من عاصمة إلى أخرى، تحاول الاجتماع بأطراف سياسية مختلفة لتغيير الوضع الخاطئ الحاصل. يعني أنا أعتقد الوقت ليس في صالحهم لتغيير طبعا عقول الجميع، لكن على الأقل هذه محاولة جيدة في الوقت الحاضر لكنها ليست كافية.
طيب يعني إذا انتقلنا من الحالة العربية إلى الحالة الإقليمية، يعني هناك تغيرات في أنقرة مثلا، حكومة جديدة وحكومة هي يعني إسلامية الجذور ولكن لديها طروحات يبدو أقرب إلى الوضع الأوروبي والأمريكي خصوصا في الموضوع العراقي، وهناك أيضا في طهران بعض التغيرات والحوادث والتقارب مع الموقف الأمريكي بشكل عام وغير مباشر. فمثلا الآن أردوغان في واشنطن وهناك يعني وفد من زعماء المعارضة العراقية في طهران، فهل تعتقد أن العاصمتين في طريقهما إلى يعني تناغم جديد مع الطروحات الأمريكية المتعلقة بالعراق؟
يعني لابد أن يكون هناك تناغم بين تركيا وإيران، لأن الدولتين بالتأكيد يعني تحيطان بالعراق شمالا وشرقا، واعتقد انه التأثير الايراني في غاية الاهمية والتأثير التركي في في في, في غاية الخطورة ايضا. بدون يعني تطمئن يعني هاتين الحكومتين فيما يحدث في داخل العراق، بدون وضع الحقيقة الجميع في الصورة، بدل من صورة التخويف من المستقبل الى البحث عن صيغ الحقيقة لطرح الحلول على الطاولة، انه العراق يجب ألا يتغير من حيث وضعه الجغرافي السياسي، يجب ألا يتغير من حيث التدخلات الخارجية، يجب أن يكون هناك طبعا تأييد كامل للاستقرار في العراق، لأنه عدم الاستقرار في العراق المستقبل يعني قلاقل لتركيا وقلاقل لإيران وقلاقل لكل الدول المحيطة بالعراق. وهذا حدث في لبنان، يعني لبنان دولة صغيرة جدا، سكان لبنان 3 مليون نسمة ليس مثل العراق، ولبنان يعتبر يعني أصغر من أصغر محافظات العراق الداخلية، لكن لبنان عندما انهار النظام السياسي فيه كان يعني آثار الضرر التي أصابت المنطقة بأجمعها وليس فقط لبنان. هذا أعتقد التقارب التركي الإيراني ينصب يعني لتركيا ولإيران مخاوف حقيقية، ونعتقد يجب أن تطمئن هذه الدول بشكل عام وليس فقط تركيا وإيران على أن الوضع المقبل سيكون يعني منضبطا، ليس مثل الصومال حاليا او لبنان سابقا.
لكن يعني يلاحظ ان دولا كثيره خصوصا في الاقليم مثلا تركيا وايران ودول اخرى، يعني كل هذه الدول كانت تلوح باستعدادها للموافقه غير المباشره على حرب امريكيه ضد العراق، لكن مقابل اثمان. البعض كان يتحدث عن اثمان اقتصاديه، الاخر كان يتحدث عن اثمان سياسيه. لكن الآن خلال هالأسبوعين الثلاثة الأخيرة يبدو أن هذه النغمة قد تقلصت، لم تعد هذه الأطراف تتحدث كثيرا عن أثمان، وإنما تريد فقط طمأنتها من أن تطورات الوضع في الداخل العراقي لن يؤثر على وضعها. كيف تقرأ هذا؟
أنا أعتقد هذا يعود بالدرجة الأساسية إلى العزم أو العزيمة الأمريكية على التغيير. في السابق كان التغيير محل نقاش، أعتقد التغيير لم يعد محل نقاش. الأمريكيون يقولون بصراحة أنهم عازمون على التغيير بي أو بدون تأييد هذه الدول المجاورة، وبالتالي هذه الدول المجاورة سواء قدمت فواتير أو لم تقدم فواتير فإنها ستخسر في عدم اللحاق بقطار التغيير في العراق، هي ستكون متضررة من عدم التفاهم على الصيغة المقبلة في العراق. وبالتالي أتصور أنه إيران وتركيا يعني كدولتين في غاية الضخامة من حيث المساحة والعلاقة مع العراق في حاجة أن تكون يعني كل دولة على اطلاع مباشر على ما يحدث، وهذا أعتقد ما دفع تركيا. تركيا كانت تتحدث السابق على أن هناك عدة مليارات خسائر من عدم تعاونها مع النظام الحالي في العراق. الآن بتغيير النظام وعدم تعاون تركيا مع التغيير في العراق ربما ستخسر كل شيء وليس فقط بعض ما كانت تحصل عليه. ايضا بالنسبة لايران اذا لم تتعاون حاليا مع التغيير المقبل قد لا يكون لها اي علاقة سياسية بما يحدث في بغداد مستقبلا، وهذا ليس في صالح لا ايران وليس في صالح تركيا. ايران تريد ان تكون طرفا في المعادلة وهذا من حق ايران، طرف يعني ايجابي، وتركيا تريد ان تكون على صلة جيدة بالعراق من الناحية الاقتصادية، وتريد ايضا على علاقة سياسية مهمة مع شمال العراق، يجب ان لا يستخدم شمال العراق ضد تركيا مستقبلا. لن يحصل أحد على ضمانات إلا إذا هو شارك في النقاش وشارك في الطروحات الحالية وربما شارك في العملية العسكرية. ونعتقد أن إيران قال ستقدم ليست مساعدات عسكرية لكن ربما تقدم مساعدات إنسانية، ستقدم ضمانات تكون على الحياد عسكريا، ستؤمن الحدود الإيرانية العراقية، وهذه مسألة مهمة. بالنسبة لتركيا لديها طبعا إمكانيات عسكرية ضخمة جدا، لديها القواعد، هي النافذة الشمالية المهمة جدا على العراق، وأنا أعتقد أن تركيا ستشارك عسكريا بصيغة بأخرى.
طيب عندي سؤال أخير لكن أعود فيه إلى مسألة المعارضة العراقية وأمريكا. لماذا هذا الإصرار الأمريكي في رأيك على إنعقاد مؤتمر للمعارضة العراقية؟ يعني هناك إصرار أمريكي كبير وهناك يعني مهتمون أشاروا إلى أن الأمريكان حددوا يعني موعد المؤتمر على أن لا يتجاوز منتصف هذا الشهر. كيف تقرأ هذا الإصرار الأمريكي؟ هل يشير هذا إلى أن يعني الضربة اقتربت جدا؟
أعتقد أن في استعجال على ترتيب الوضع العراقي الخارجي قبل تغيير الوضع من الداخل، والأمريكيون منذ أشهر يتحدثون على أن الموعد سيكون في نهاية العام الحالي في مطلع العام المقبل، يعني مع دخول التفتيش على خط العمل السياسي ربما نتحدث حتى على بعد أشهر، يعني أسابيع، 8 أسابيع إلى 12 أسبوع من الآن. هذه ليست بفترة طويلة طبعا، ولابد من ترتيب الوضع العراقي الخارجي قبل ترتيب الوضع العراقي الداخلي، يعني قبل بداية الحرب. وتصور المؤتمر جدا يعني عمل سياسي مهم، نوع من التعبئة الجماهيرية، نوع من الرسائل السياسية التي تبلغ بها الأطراف المعنية دول المنطقة، أيضا في نوع من استكشاف القوى المعارضة من التي عندها القدرة الآن في ساعة الحسم على العمل وعدم العمل. لا شك أنه كما تفضل في سؤالك، المشروع المؤتمر وتحديده في منتصف شهر ديسمبر يعني فعليا على أنه ساعة الحرب قريبة جدا، وكل المعطيات تؤكد على ذلك.
الأستاذ عبد الرحمن الراشد، رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار.
شاكر لك يا أستاذ سامي، يعطيك العافية.
أشكرك.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، أعده وقدمه لكم الزميل سامي شورش.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
لغازلك غصبا عنك ترضى ما ترضى، وصالحك وزعل منك ترضى ما ترضى.
ترضى ما ترضى، وصالحك وزعل منك ترضى ما ترضى.
لو قفلت الأبواب أتعدلك السطوح، من كل مسام البيت تدخل لك الروح. امشي لفوق النار واحمل برد وعصار، حبيبي امشي لفوق النار واحمل برد وعصار.
وغازلك غصبا عنك ترضى ما ترضى،
ضربك
وزعل
ترضى ما ترضى. وغازلك غصبا عنك غصبا عنا. معشر العشاق جيت اشكي حالي، ظالم حبيب الروح ظالم المالي. يا معشر العشاق جيت اشكي حالي، ظالم حبيب الروح ظالم الغالي. يستاهل نضحي واعطي له روحي.
غزلك غصبا عنك
ربما ترضى، بغازلك غصبا عنك غصبا عنك.
تبخل بس ولو نظرة سلم من الشباك وساعدني مرة داهم ضحي حبيبي وعطي لمن روحي
جبا
وغادلك غصبا عنك
ربما
ترضى